حمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وبعد أن انتهينا من الثمار السيئة التي يجنيها المبتدع وكان آخرها يخشى عليه الفتنة، انتقل الإمام الشاطبي إلى فصل آخر، بيان معنى أن الابتداع ضلال، بيان معنى أن الابتداع ضلال. وبقي مما هو محتاج إلى ذكره في هذا الموضع شرح معنى عام يتعلق بما تقدم، وهو أن البدع ضلالة وأن المبتدع ضال مضل، أي ضال في نفسه مضل لغيره، ضال في نفسه مضل لغيره. ولا تنسوا بارك الله فيكم ضابط المبتدع، وهو الذي يفعل البدعة أو يدعو إليها أو يسكت عمن يفعلها أو يأويه أو لا ينكر عليه. من فعل هذا فهو مبتدع ضال، سواء كان البدعة في العقيدة أم البدعة في العبادات. والضلالة مذكورة في كثير من النقل المذكور، ويشير إليها في الآيات والاختلاف، والتفرق شيعا وتفرق الطرق بخلاف سائر المعاصي، فإنها لم توصف في الغالب بوصف الضلالة. ما تنساش إن كل بدعة معصية، وليست كل معصية بدعة، صحيح محمد؟ كل بدعة إيه؟ معصية، وليست كل معصية بدعة. زي بالضبط الفرق بين المنكر وبين المعاصي، كل معصية منكر وليس كل منكر معصية. والضلالة مذكورة في كثير من النقد المذكور، ويشير إليها في الآيات الاختلاف والتفرق شيعا وتفرق الطرق بخلاف سائر المعاصي، فإنها لم توصف في الغالب بوصف الضلالة إلا أن تكون بدعة أو تشبه البدعة. وكذلك الخطأ الواقع في المشروعات وهو المعفو عنه لا يسمى ضلالا، ولا يطلق على المخطئ اسم ضال، كما لا يطلق على المتعمد لسائر المعاصي اسم الضال، وإنما ذلك والله أعلم لحكمة قصد التنبيه عليها، وذلك أن الضلال والضلالة ضد الهدى والهداية، والعرب تطلق الهدى حقيقة في الطريق المحسوس، فتقول هديته الطريق وهديته إلى الطريق، ومنه نقل إلى طريق الخير والشر، قال تعالى إنا هديناه السبيل وهديناه النجدين اهدنا الصراط المستقيم. والصراط والطريق والسبيل بمعنى واحد، فهو حقيقة في الطريق المحسوس ومجاز في الطريق المعنوي، وضده الضلال. برضو ما تنساش موضوع المجاز، موضوع المجاز لا يخفى عليك الذي ذكرناه وقلنا الصواب ليس في اللغة مجاز، وضده الضلال وهو الخروج عن الطريق، ومنه البعير الضال والشاة الضالة، ورجل ضل عن الطريق إذا خرج عنه لأنه التبس عليه الأمر ولم يكن له هاد يهديه وهو الدليل. فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة، اكتب في الهامش كده عندك، ومن أسباب البدع غلبة الهوى والجهل. نعم، غلبة الهوى والجهل. يبقى ممكن ليس في اللغة مجاز، ما قلناها قبل كده كتير، معي خليكم معايا يا اخواننا. ممكن يغلب الهوى على الرجل ويكون عنده علم ومع ذلك لا يتبع العلم، ليه؟ لغلبة الهوى عليه. وممكن أن يكون عنده غلبة هوى مع الجهل، وهذا أسوأ من الأول، لأنه ممكن مع العلم وغلبة الهوى، ممكن في بصيص من الأمل أنه يغلب العلم على الهوى في بعض الأحيان. فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى، اكتب أيضا عندك، والهوى عند الإطلاق يقصد به الميل خلاف الحق. والهوى عند الإطلاق يقصد به الميل خلاف الحق. أما بالتفصيل فهو ينقسم إلى قسمين. أما بالتفصيل فهو ينقسم إلى قسمين: هوى محمود وهوى مذموم. هوى محمود وهوى مذموم. ودليل ما روى البخاري من حديث عائشة قالت: كنت أغار من النسوة اللاتي يهبن أنفسهن لرسول الله. كنت أغار من النسوة اللاتي يهبن أنفسهن لرسول الله حتى أنزل الله عز وجل قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقلت: ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. كتبت يا شيخ أمك الكلام ده ولا أنت حافظه؟ كتبت يا شيخ طهر الكلام ده؟ تكتب عم الشيخ. كتبت يا شيخ محمد؟ طيب. الهوى عند الإطلاق يقصد به الميل خلاف الحق. كويس؟ يبقى تقول فلان متبع الهوى يعني يميل خلاف الحق. طيب التفصيل ينقسم إلى قسمين: هوى مذموم وهوى محمود. الدليل على كون الهوى محمود ما روى البخاري من حديث عائشة قالت: كنت أغار من النسوة اللاتي يهبن أنفسهن لرسول الله حتى أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقلت: ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. يبقى الهوى محمود هنا ولا مذموم؟ بس يقول: فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى، الهوى هنا بقى ايه؟ الميل خلاف الحق، مع الجهل بطريق السنة، توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره، فمضى عليه فحاد بسببه عن الطريق المستقيم، فهو ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة. ظن، ما الذي حمله على الظن؟ عقله الردي. راكب للجادة كالمار بالليل على الجادة وليس له دليل يهديه، يوشك أن يضل عنها فيقع في متاعب، وإن كان بزعمه يتحرى قصده. فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله. اكتب عندك: وتنشأ البدعة في المعتقد، وتنشأ البدعة في المعتقد من تقديم العقل على الخبر، وتنشأ البدعة في المعتقد من تقديم العقل على الخبر، وتنشأ البدعة في العبادات من تقديم العقل على الأمر والنهي. أعيد تاني يا أخوانا. تنشأ البدعة في المعتقد من تقديم العقل على الخبر، وتنشأ البدعة في العبادات من تقديم العقل على الأمر والنهي. فالمبتدع من هذه الأمة، انتبهوا يا أخوانا، إنما ضل في أدلتها. إيه معنى كلمة ضل في أدلتها؟ يعني تاه ولم يفهم الأدلة على الفهم الصحيح. اكتب يا حماد: ضل في أدلتها معناها لم يفهم أدلتها الفهم الصحيح. يبقى الدليل عنده موجود ولكنه ما فهمه الفهم الصحيح، فأتى الضلال من قبل الفهم. طب ليه؟ حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله. اكتب عندك: والحامل على ذلك أنه اعتقد ثم أراد أن يستدل، أنه اعتقد ثم أراد أن يستدل، يبقى أخذ الأدلة مأخذ الهوى عشان توافق العقيدة اللي عنده، ومأخذ الشهوة اللي توافق ما عنده. يبقى هو اعتقد ابتداء، حط اعتقاد معين، جابه منين؟ من وحي الواقع. بعد ذلك أراد أن يؤصل لهذا المعتقد اللي هو نشأ بالتجربة لا بالدليل، بأدلة، فبدأ يضل في فهم الأدلة سواء عن عمد أو عن غير عمد. وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره. الغير هنا تشمل العاصي الذي خالف الأدلة، ولكن خالف الأدلة وهو يعلم أنه خالف، انتبهوا، خالف الأدلة ويعلم أنه خالف الأدلة. لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة باتباع، جعل الهوى أول مطالبه. يعني إيه؟ أنا عاوز أجيب أدلة وأقرأ في أي أدلة عشان تؤصل ما عندي، وهو اتباع الهوى. يبقى قال لك أي دليل هيوافق الهوى اللي عندي خلاص، كما قال ربنا عز وجل عن اليهود، إن أتاكم إيه؟ آية المائدة، لا اللي هي سمعونا الكذب، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم لن يضروك شيء، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ها؟ من أولها تاني؟ ها؟ يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. سبب نزولها قالوا اذهبوا لأبي القاسم، فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فلا تأخذوه. هكذا صاحب الهوى، إن دل الدليل ولو بلي عنقه على هواه يأخذه، وإلا يطرحه. يقول انتبهوا يا أخواننا، وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره. لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة باتباع، يبقى المبتدع عنده اعتقاد ابتداء ولا يريد استدلالا ابتداء؟ ها، عنده اعتقاد، عنده اعتقاد الأول، وبعدين أراد أن يثبت هذا الاعتقاد فلم يجد أدلة فلوى أعناقه. انظر، ومن شأن الأدلة، ركزوا في الكلمتين دول، أنها جارية على كلام العرب، ومن شأن كلامها الاجتزاء فيه بالظواهر، فقلما تجد نصا لا يحتمل حسبما قرره من تقدم في غير هذا العلم. ركزوا في الكلمتين دول، عارفين الكلام ده خلاصته ايه؟ لما جينا اتكلمنا مرة وقلنا يا اخوانا صحة فهم النصوص تتوقف على 4 محاور مجتمعة، اللي هو فهم الصحابي، جمع النصوص الشرعية اللي وردت في الباب الواحد، معرفة مقاصد الشريعة، معرفة لغة العرب. قلنا لغة العرب دي أساس، لأن القرآن والسنة بلغة العرب، فعشان نفهم القرآن والسنة نفهمه كما يفهم كلام العرب. فكلام العرب عبارة عن ألفاظ، والألفاظ لها معاني، المعاني الخاصة بالألفاظ بتختلف حسب الإفراد والاقتران والسياق والتراكيب وحالة المخاطب وحالة المخاطب. الحاجات دي كلها بتشترك في بيان معنى اللفظ. فإذا أردنا أن نعرف الألفاظ وما دلت عليه من معاني، بنشوف لغة العرب إزاي. غير كده لابد أن يقع الإنسان في الضلال. فالإمام الشاطبي يقول ومن شأن الأدلة، كلمة من شأن الأدلة أي القرآن والسنة ولا أحدهما فقط؟ القرآن والسنة. يبقى اكتب عندك ومن شأن الأدلة أي القرآن والسنة، أنها جارية على كلام العرب. كلمة جارية على كلام العربي أي نازلة بلغة العرب، ولكي نفهمها نتعامل معها كما نتعامل مع لغة العرب. ولكن في هنا ملحوظة انتبهوا لها الله يبارك فيكم، وهي إيه؟ لو أن اللفظ له معنى معين أو أكثر من معنى في لغة العرب، وجاء الشارع وحدد المعنى المراد، فلا حاجة للرجوع إلى لغة العرب. واضحة القاعدة دي؟ ألفاظ في لغة العرب لها معاني، لها معاني في لغة العرب. جاء الشارع وحدد المعنى المراد من هذا اللفظ، يبقى ما ينفعش أبدا، لا يحل أن نرجع للغة العرب. فإن رجعنا فهذا من الاستدراك على الشرع وهو محرم. مثال ذلك لفظة الإيمان، كذب من قال على لغة العرب أنها تعني التصديق، ولكن من باب التنزل هنقول التصديق، ولكن غير صحيح. واخد بالك؟ الإيمان في لغة العرب مش معناها التصديق. التصديق نوع من أنواع الإيمان، ولكن لفظة التصديق تعني لفظة الإيمان؟ لا، خلينا نتنزل مع المخاطب ونقول الإيمان بمعنى التصديق، ولكن الشارع حدد المعنى المراد من الإيمان، يبقى في الحالة دي لا يجوز لنا أن نترك ما حدده الشرع ونذهب إلى تحديد اللغة، لا يجوز. الإيمان حدده الشارع قول وعمل، والعمل من مسمى الإيمان. واضح يا إخواننا ديت؟ أدي معنى كلمة الأدلة أنها جارية على كلام العرب. ومن شأن كلامها الاجتزاء فيه بالظواهر، فقلما تجد نصا لا يحتمل حسب ما قرره من تقدم في غير هذا العلم. وكل ظاهر، انتبهوا، وكل ظاهر يمكن فيه أن يصرف عن مقتضاه في الظاهر المقصود ويتأول على غير ما قصد فيه، فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاطلاع بمقاصدها، كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع. كلمة في منتهى القوة والجزالة، بيقول إيه؟ وكل ظاهر يمكن فيه أن يصرف عن مقتضاه في الظاهر المقصود ويتأول على غير ما قصد فيه، فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاطلاع بمقاصدها، كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع. يعني الشيخ عاوز يقول إيه؟ إن أي ألفاظ ظاهرة لها أكثر من معنى نخرج عن المعنى المقصود بغير قرينة ولا دليل، هذا مع الجهل بأصول ومقاصد الشريعة اللي حصل ده أقرب إلى الخروج من الشرع وإلى التحريف. اللي احنا قلناها قبل كده، عندي ألفاظ لها معنى مراد ومعنى مقصود، واخد بالك؟ اللفظ ده هو يحتمل، طب أنا أخرجه من معنى المقصود إلى الآخر إزاي؟ مفيش قرينة وفيه جهل واتباع هوى، يبقى اللي بيحصل ده اسمه تحريف وخروج عن مقاصد الشرع. والكلام ده هو الذي قرره علماء الأصول في معرفة باب الدلالات، باب الدلالات. عشان كده قالوا إيه؟ والأصل في الألفاظ إجراؤها على حقائقها وظواهرها. دي قاعدة عندهم، أصل في الألفاظ أن تجرى الألفاظ على الحقائق الظاهرة. طيب متى لا نجريها على ظواهرها الحقيقية؟ إذا لزم من ذلك لوازم فاسدة أو باطلة. يقول لك لا استنى، الظاهر ده غير مراد، اللي احنا شرحناها قبل كده، الظاهر والظاهر المراد والظاهر الغير مراد بنعرفهم ازاي؟ الظاهر الغير مراد ده ما يلزم منه لوازم فاسدة أو باطلة. طيب لا يلزم، يبقى نجريه، لا يحل لنا أن نخرج عن هذا الظاهر. قال الإمام وكل ظاهر يمكن فيه أن يصرف عن مقتضى في الظاهر المقصود ويتأول على غير ما قصد فيه، فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاطلاع بمقاصدها كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع، فكأن المدرك أغرق في الخروج عن السنة وأمكن في ضلال البدعة، فإذا غلب الهوى أمكن انقياد الألفاظ الأدلة إلى ما أراد منها. قال لك يعني خلاص هو كده خرج، طب والهوى جديد هياخد من الأدلة ما يدل على بدعته. والدليل على ذلك، أي على ما سبق، والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا ممن ينسب إلى الملة، اكتب كده، أي أمة الإجابة. يقول إنك لا تجد مبتدعا ينسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي فينزله على ما وافق عقله وشهوته، وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية التي لا مرد له. يعني كأن الإمام يريد أن يقول ما يفعله المبتدع ثابت في الأزل في القضاء والقدر، ولكن هل يا ترى ثبوته في الحكمة الأزلية يعد عذرا لمن ابتدع؟ ها؟ يعد ولا لا يعد؟ لا يعد عذرا. قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وقوله تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. لكن إنما ينساق لهم من الأدلة المتشابهة منها للواضح. يعني إيه؟ استدلوا بالمتشابه ولم يستدلوا بالمحكم. كلمة إنما ينساق لهم أن يروق ويشهد لهم من وجه بعض الأدلة ولكنها أدلة متشابهة، واخد بالك؟ ودي اللي هتسمى بعد ذلك البدعة الإضافية. يبقى الدليل شهد لها من وجه كقوله عز من قائل فاذكروني أذكركم، يبقى جلسوا يذكرون الله ذكرا جماعيا مع الطرنحة يمينا وشمالا، قال لك اهو الدليل معنا اهو، ولكن هذا الدليل مشتبه ولا يجوز الاستدلال بالأدلة المتشابهة. يقول إنما ينساق لهم من الأدلة المتشابهة منها للواضح والقليل منها للكثير. أسأل سؤال كده، والقليل منها، هاي الضمير عايد على ايه؟ أدلة هي، أحسنتم، المتشابه، اكتب منها، أي الأدلة المتشابهة، وهو أدل الدليل على اتباع الهوى، فإن المعظم والجمهور من الأدلة إذا دل على أمر بظاهره فهو الحق، فإن جاء على ما ظاهره الخلاف فهو النادر والقليل، فكان من حق الناظر رد القليل إلى الكثير والمتشابه إلى الواضح. غير أن الهوى، نعم، زاغ بمن أراد الله زيغه كما قال عز من قائل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهو في تيه من حيث يظن أنه على الطريق بخلاف غير المبتدع، فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه وأخر هوى. انظر، فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه. قال لك يا عم احنا ايه بنستدل وما تدل عليه الأدلة فهو الحق. ده من ده طالب الحق بيستدل أولا ولا بيعتقد؟ أهو، فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه وأخر هواه إن كان فجعله بالتبع. طب صاحب البدعة عمل إيه؟ ها؟ قدم هواه وجعل الأدلة له بالإيه؟ بالتبع. يبقى صاحب الحق بيؤخر الهوى ويجعل الأدلة مقدمة وهو وراءه، صاحب البدعة يؤخر الأدلة ويجعل هواه المقدم والأدلة له باتباع. أو السلحة شما؟ لا، اللي انت قلته يا شيخ امجد بينطبق على ايه؟ ان هم ياخذون من النصوص ما يروق ويتركون البعض، اللي هو اهل البدعه يذكرون ما لهم لا ما عليهم. يبقى هو اللي هو احنا بنقولها في مسلك المبتدعه الاستدلال بالنصوص للاعتضاد لا للاعتماد، بيترك كثير من النصوص وياتي بنص واحد فقط يوافق هواه. نعم نعم، نكمل كلامنا. غير فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالب وأخر هوى، إن كان له هوى بيأخره فجعله باتباع. فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحا في الطلب الذي بحث عنه. نعم، هو بيبحث أين الله، سيجد معظم أدلة الكتاب والسنة واضح في الطلب الذي بحث عنه، فركب الجاد إليه وما شذ له عن ذلك، فإما أن يرده إليه وإما أن يكله إلى عالمه ولا يتكلف البحث عن تأويله. كلام سبحان الله. تاني يا أخوانا الكلام ده، فإنه اللي هو مين ده؟ صاحب الحق. جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه وأخر هواه إن كان، فجعله باتباع. فوجد جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحا في الطلب الذي بحث عنه. لذلك احنا بنقول دائما في الطلب الذي تبحث عنه بحث عنه المتقدم، وأتوا بالأدلة الشرعية أوضح من شمس النهار. فإن وصلت إلى ما بحثوا فيه وأتيت بالأدلة التي جمعوها فنعم الرجل، يجد ايه؟ الطلب واضحا الذي بحث عنه. فركب الجاد اليه وما شذ له عن ذلك، اي ما شذ من الادله عن الحق الذي يبحث عنه ووجده، فاما ان يرده اليه، يعني يقول الله اعلم بمراده، واما ان يكله الى عالمه ولا يتكلف البحث عن تاويله. بل عندي عقيدة قررها الأئمة الثقات في عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، رفعه ربنا عز وجل حيا وسينزل في آخر الزمان، ده المعتقد الصحيح. طيب، وجدت غير كده أكله إلى عالم ولا أبحث فيه، أو أقول كل من عند الله آمن به. وفيصل القضية بينهما قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فلا يصح أن يسمى من هذه حاله مبتدعا ولا ضالا وإن حصل في الخلاف أو خفي عليه. أما أنه غير مبتدع فلأنه اتبع الأدلة ملقيا إليها حكمة الانقياد، باسطا يد الافتقار مؤخرا هواء ومقدما لأمر الله. وأما كونه غير ضال فلأنه على الجدة سلك وإليها لجأ، فإن خرج عنها يوما فأخطأ فلا حرج عليه، بل يكون مأجورا حسب ما بينه الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. وإن خرج متعمدا فليس على أن يجعل خروجه طريقا مسلوكا له أو لغيره وشرعا يدان به، على أنه إذا وقع الذنب موقع الاقتداء قد يسمى استنانا فيعامل معاملة من سنه. يعني يريد أن يقول إيه؟ طيب، وإن خرج متعمدا، يعني واحد خرج متعمدا عن الحق بيعلم ويعلم الجميع أنه عاصي، يبقى في هذه الحالة ليس بمبتدع. أما إذا دعا إلى خروجه ودعا أنه على الجادة فهذا مبتدع ويتحمل أوزار من اتبعوه، كما جاء في الحديث: من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. الحديث طبعا من سن سنة سيئة أي ابتدع في دين الله عز وجل. وقوله: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، فسمى القتل سنة بالنسبة إلى من عمل بها عملا يقتدى به فيه، لكنه لا يسمى بدعة لأنه لم يوضع على أن يكون تشريعا، ولا يسمى ضلالا لأنه ليس في طريق المشروع أو في مضاهاته له. يبقى سن في الإسلام سنة سيئة عليه وزرها. طيب عصى اقتدى الناس بمعصيته، وخد بالك اقتدى الناس بمعصيته مع أنه لم يدعو إليها، ولهم يا إخواننا غلطان، ولكن الناس اقتدوا به، عليه أوزاره، واخد بالك؟ كالقتل، يعني ابن آدم لما قتل أخاه ما قتله تقربا إلى الله، ولكن قتله وهو يعلم أنها معصية، فإذا اقتدى به مقتد وقتل لأنه أول من سن القتل فلا شك أن عليه كفل من دم من قتل بعد ذلك لأنه أول من سن القتل. يقول: وهذا فسمى القتل سنة بالنسبة إلى من عمل به عملا يقتدى به فيه، لكنه لا يسمى بدعة لأنه لم يوضع على أن يكون تشريعا، ولا يسمى ضلالا لأنه ليس في طريق المشروع أو في مضاهاته له. وهذا تقرير واضح يشهد له الواقع في تسمية البدع ضلالات، ويشهد له أيضا أحوال من تقدم قبل الإسلام وفي زمان الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فإن الكفار لما أمروا بالإنفاق شحوا على أموالهم، وأرادوا أن يجعلوا لذلك الشح مخرجا. انتبه، يبقى هو عصى الله ويريد أن يأتي لمعصيته بمخرج، هذا غير من عصى الله وظن أنه يتقرب إلى الله. فرق بين الاثنين، واخد بالك يرحمكم الله، بين من عصى الله وبدأ إيه يلف في الأدلة ويلو في الأعناق ليجيب له مخرج، وبين من عصى الله ويتقرب إلى الله بمعصيته. هنا الكفار لما أمروا بالإنفاق شحوا بأمواله وأرادوا أن يجعلوا لذلك الشح مخرجا، فقالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. ومعلوم أن الله لو شاء لم يحوج أحدا إلى أحد، لكنه ابتلى عباده لينظر كيف يعملون، فغطى هواهم على هذا الأصل العظيم واتبعوا ما تشابه من الكتاب بالنسبة إليه، فلذلك قيل لهم: إن أنتم إلا في ضلال مبين. عارفين زي بالضبط؟ كما تخلف الجد بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، سيدنا النبي يقول: يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر؟ قال: أو تأذن لي يا رسول الله؟ قال له: لما يا جد؟ قال: قد علم قومي أنه لا يوجد رجل أعجب بالنساء مني، وأخشى إن لقيت أو شاهدت نساء بني الأصفر ألا أصبر عليهن وأقع في الفتن، ائذني ولا تفتني. يبقى هو عاوز يهرب، ولكن إيه أراد أن يأتي بمخرج للإيه؟ للهروب. وهذا هو مخالف وروغان كروغان الثعالب، واخد بالك؟ كذلك الكفار: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. تم، هي مسألة معلومة، لو شاء ربنا عز وجل ما احتاج أحدا إلى أحد قط، ولكن يبتلي، يعطي هذا الكثير ويمنع من هذا، ليبتلي هذا بهذا ويبتلي هذا بهذا، يبتلي الفقير بالغني ويبتلي الغني بالفقير، يبتلي الرسل بالأتباع ويبتلي الأتباع بالرسل، سنة الله عز وجل. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فكأن هؤلاء قد أقروا بالتحكيم، غير أنهم أرادوا أن يكون التحكيم على وفق أغراضهم زيغا عن الحق، وظنا منهم أن الجميع حكم، وأن ما يحكم به كعب بن الأشرف أو غيره مثل ما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم، وجهلوا أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم الله الذي لا يرد، وأن حكم غيره معه مردود إن لم يكن جاريا على حكم الله. فلذلك قال تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، لأن ظاهر الآية يدل على أن نزلت في من دخل في الإسلام لقوله ألم تر إلى الذين يزعمون كذا إلى آخره، وجماعة من المفسدين قالوا نزلت في رجل من المنافقين أو في رجل من الأنصار. خذوا بالكم الآية دي استدل بها بعض التكفيريين على تكفير الحكم بغير ما أنزل الله هكذا مطلقا، وليس فيها استدلال، لأن هذه الآية إن كانت صدرت من منافق قبل أن تصدر منه أو أنها أصبح منافقا لأنه فعله، واضحة؟ ثاني، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. الآية الآية دي ملهاش غير احتمالات، إما أنها اللي حصل ده صدر من جماعة منافقين كويس، أو أنه لما صدر منهم أصبحوا منافقين. واضحة ولا مش واضحة؟ ها؟ واضحة كده؟ وعليه تطرق الاحتمال إلى الدليل فيسقط منه الاستدلال، واحفظوها كويس الكلام ده خدناه في كتاب الحكم بغير ما أنزل الله. فكأن هؤلاء قد أقروا بالتحكيم غير أنهم أرادوا أن يكون التحكيم على وفق أغراضهم زيغا عن الحق، وظنا منهم أن الجميع حكم، وأن ما يحكم به كعب بن الأشرف أو غيره مثل ما يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم، وجهلوا أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم الله الذي لا يرد، وأن حكم غيره معه مردود إن لم يكن جاريا على حكم الله. فلذلك قال تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، لأن ظاهر الآية يدل على أنها نزلت في من دخل في الإسلام لقوله ألم تر إلى الذين يزعمون كذا إلى آخره، وجماعة من المفسرين قالوا إنما نزلت في رجل من المنافقين أو في رجل من الأنصار. وقال سبحانه وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فهم شرعوا شرعة وابتدعوا في ملة إبراهيم عليه السلام هذه البدعة توهما أن ذلك يقربهم من الله كما يقرب من الله ما جاء به إبراهيم عليه السلام من الحق، فزلوا وافتروا على الله الكذب إذ زعموا أن هذا من ذلك وتاهوا في المشروع. فلذلك قال الله تعالى على إثر هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال سبحانه وتعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. فهذه فزدك مجملة بعد تفصيل تقدم، وهو قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فهذا تشريع كالمذكور قبل هذا، ثم قال وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم، وهو تشريع أيضا بالرأي مثل الأول. ثم قال وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم إلى آخره. فحاصل الأمر أنهم قتلوا أولادهم بغير علم وحرموا ما أعطاهم الله من الرزق بالرأي على جهة التشريع، يعني هذا لله وهذا لشركائنا. فلذلك قال تعالى قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم قال تعالى بعد تعزيرهم على هذه المحرمات التي حرموها وهي ما في قوله قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله لا يهدي يعني أنه يضل. والآيات التي قرر فيها حال المشركين في إشراكهم أتى فيها بذكر الضلال، لأن حقيقته أنه خرج عن أنه خروج عن الصراط المستقيم، لأنهم وضعوا آلهتهم لتقربهم إلى الله زلفى في زعمهم، فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فوضعوهم موضع من يتوسل به حتى عبدوهم من دون الله. إذ كان أول وضعها فيما ذكر العلماء صورا لقوم يودونهم ويتبركون بهم ثم عبدت فأخذتها العرب من غيرها على ذلك القصد وهو الضلال المبين. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، فزعموا في الإله الحق ما زعموا من الباطل بناء على دليل عندهم متشابه في نفس الأمر حسب ما ذكره أهل السير، فتاهوا بالشبه عن الحق لتركهم الواضحات وميلهم إلى المتشابهات، كما أخبر تعالى في آل عمران: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وهم النصارى ضلوا في عيسى. ومن ثم قال تعالى بعد ذكر جواهر العبودية في عيسى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون. وبعد ذكر دلائل التوحيد وتقديس الواحد تبارك وتعالى عن اتخاذ الولد وذكر اختلافهم في مقالاتهم الشنيعة قال: لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وذكر الله المنافقين وأنهم يخادعون الله والذين أمنوا، وذلك لكونهم يدخلون معهم في أحوال التكاليف على كسل وتقية، أن ذلك يخلصهم أو أنه يغني عنهم شيئا، وهم في الحقيقة إنما يخادعون أنفسهم، وهذا هو الضلال بعينه، لأنه إذا كان يفعل شيئا يظن أنه له فإذا هو عليه فليس على هدى من عمله ولا هو سالك على سبيله. فلذلك قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى قوله: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال تعالى حكاية عن الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى: أأتخذ من دون الله آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، معنى كيف أعبد من دون الله ما لا يغني شيئا، وأترك إفراد الرب الذي بيده الضر والنفع، هذا خروج عن طريق الحق إلى طريق إلى غير الطريق، إني إذا لفي ضلال مبين. والأمثلة في تقرير هذا الأصل جميعها يشهد بأن الضلال في غالب الأمر إنما يستعمل في موضع يزل صاحبه لشبهة تعرض له أو تقليد من عرضت له الشبهة، فيتخذ ذلك الزلل شرعا ودينا يدين به مع وجود واضحة الطريق الحق ومحض الصواب. ولما لم يكن الكفر في الواقع مقتصرا على هذا الطريق، بل سمى طريق آخر وهو الكفر بعد العرفان عنادا وظلما، ذكر الله تعالى الصنفين في الصورة الجامعة وهي أم القرآن: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهذه هي المحدة العظمى التي دعا الأنبياء عليهم السلام إليها، ثم قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، لأنهم كفروا بعد معرفتهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا ترى إلى قول الله فيهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني اليهود. والضالون هم النصارى، لأنهم ضلوا في الحجة في عيسى، وعلى هذا التفسير أكثر المفسرين، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند الترمذي من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي: اليهود ضلال، واليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضلال. ويلحق بهم في الضلال المشركون الذين أشركوا مع الله إلها غيره، لأنه قد جاء في أثناء القرآن ما يدل على ذلك، ولأن لفظ القرآن في قوله ولا الضالين يعمهم وغيرهم، فكل من ضل عن سواء السبيل داخل فيه، ولا يبعد أن يقال إن الضالين يدخل فيه كل من ضل عن الصراط المستقيم كان من هذه الأمة أولا، إذ قد تقدم في الآيات المذكورة قبل هذا مثله، فقوله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرقكم عن سبيله عم في كل ضال، كان ضلاله كضلال أهل الشرك والنفاق أو كضلال الفرق المعدودة في الملة الإسلامية، وهو أبلغ وأعلى في قصد حصر أهل الضلال، وهو اللائق بكلية فاتحة الكتاب والسبع المثان والقرآن العظيم الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خرج عن المقصود بعد خروج، ولكنه عاضد لما نحن فيه، وبالله التوفيق. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى الرشد والصواب، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.